الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لم تقتصر تعاليم الرسالة الإسلامية الحنيفة على توجيه العقل والجسد فقط، بل وجهت القلب في عاطفته وفي من يحب وفي من يبغض على قاعدة تحدثت عنها الكثير من الروايات تجعل قلب المؤمن حرم الله. فقد ورد في الحديث القدسي: لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. وورد في الحديث بأن الله تعالى أوحى إلى نبيه داود: فرغ لي بيتا أسكن فيه. فقال: يا رب تجل عن المسكن، وكيف يحب الله بمكان وبحدود؟ فأوحى الله تعالى إليه: فرغ لي قلبك. قلب المؤمن هو ما عبر عنه الإمام الصادق عليه السلام: القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. أن لا يعيش المؤمن في عاطفته وأن لا يتحرك في حبه وبغضه إلا على قاعدة حب الله والحب في الله. أن يكون الميزان حتى في العاطفة أن يكون الله سبحانه وتعالى هو ميزانه. من هنا دعا نبينا صلى الله عليه وآله إلى أن نملأ هذا القلب بحب الله وبحب من أراد الله أن نحبهم. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة. على ما قال الإنسان بفطرة يحب من أنعم عليه، وبما أن الله تعالى هو المنعم علينا، أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله عز وجل، وأحبوا أهل بيتي لحبي. أن يكون المنظر في كل توجه عاطفي من قلب الإنسان أن يكون هو الله وأن يكون في الله. من هنا نصت روايات أهل بيت العصمة أن الإنسان ما عنده حرية في تعاليم الإسلام أن يحب من أراد وأن يبغض من أراد. ما في واحد يقول أنا حر بعاطفتي، أنا أريد أن أحب فلانا وأن أبغض فلانا، وإنما الإنسان حتى يكون عبدا لله عليه أن يخضع قلبه لعبودية الله سبحانه وتعالى. لذا رسمت الأحاديث الميزان واضحا، فقال صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه في الحديث المعروف: أوثقوا على الإيمان. إذا واحد يريد أن يتمسك بعروة، أن يعتصم بشيء يجعله ثابتا في حركته، فما هو أوثق على الإيمان؟ يقول صلى الله عليه وآله: أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن ينطلق الإنسان في حبه على قاعدة في الله، وفي بغضه على قاعدة في الله. وقد أكد أهل البيت عليهم السلام أن المسألة، مسألة الحب ومسألة البغض، لها انعكاسات يوم القيامة. لأن يوم القيامة ما يظهر من حركة الإنسان ومسيرة الإنسان في هذه الحياة لا تقتصر فقط على ما يفعل بجوارحه، حتى بعاطفته فإن لحركته تمثلات يوم القيامة. إمام علي عليه السلام يقول وهو يوجه الحديث لمن يريد أن يستمع: إياك أن تحب أعضاء الله، إياك أن تحب أعضاء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. يوم القيامة العاطفة قد تؤدي إلى حشر، لو أن عبدا أحب حجرا لحشره الله يوم القيامة معه. هذه العاطفة بدأ تأتي أيضا. من هنا الله تعالى أرادنا أن نحب من يقترب من الله، طالما هو قريب من الله أن نقترب منه أكثر في عاطفتنا، طالما هو يؤمن ويتقي أن نحبه في علاقته وفي قربه مع الله سبحانه وتعالى. وجعل العلاقة بين المؤمنين، جعلها تقوم على أساس هذا الحب الصادق. هلا الناس بيصير في معاملة وعشرة مع بعضهم البعض، كثير من الناس يعاشرون الآخرين على أساس المصلحة، أنه طالما في مصلحة يكون صديقه وأخاه وزميله ومرافقه، أينما يذهب يذهب وأينما يحل يحل، وعزائم وبكره إلى آخره. ليه؟ في مصلحة، يريد منه شيئا وإن كان قد بطن في نفسه تلك المصلحة. هاي العلاقة علاقة المصالح. نجد أن أهل البيت عليهم السلام قد رسموا عنها عكسها، رسموا في علاقة الناس مع بعضهم البعض أن يكون حب الآخر منطلقا من حب الله، وأن يكون حب الآخر هو حب في سبيل الله وهو حب في الله، لا حب ينطلق من مصلحة آنية قد تذهب بعد فترة. وحينما يكون الحب في الله، الله سبحانه وتعالى يظل بكرامته على علاقة الناس بعضهم ببعض. تصوروا واحد مؤمن متدين بحب واحد ولكنه يحبه في الله، بيشوفه يراه فينظر إليه. الله تعالى لأنه يحب أن يراه الحديث الوارد عن أهل البيت عليهم السلام النظر إلى الأخ توده في الله عبادة. حينما تنظر إليه بمجرد النظرة لما تطلع فيه الله تعالى يكتب لك عبادة، وكأنك في نظرتك تقوم بمنسك العبادة الخاص، كأنك تصلي وكأنك تصوم، لأن نظرتك إلى الآخر انطلقت من هذا الحب في الله سبحانه وتعالى. كما جعلت المتحابين الخالصين في الله، جعلتهم في موقع يوم القيامة. حديث ورد فيه إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور. مش واحد يقول من هم هؤلاء؟ هؤلاء حول العرش على منابر من نور، لباسهم نور وجوههم نور، هم أنبياء الله، هم الشهداء. الحديث بيقول ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يضبطهم الأنبياء والشهداء. من هم هؤلاء؟ يقول هم المتحابون في الله والمتزاورون في الله.
الله صلي على محمد.
لذلك الله تعالى أراد من خلال هذا البيان لمنزلة المتحابين أن يزرع علاقة صادقة، علاقة اجتماعية صادقة. المجتمع الإسلامي منه مجتمع مصالح، منه مجتمع قائم على أساس أنه أنا بصادق لأنه لي مصلحة معك أو أنت لك مصلحة معي، وإنما هو مجتمع أراد الله أن يبنيه بناء محكما ينبع من قلب الإنسان، ينبع من روح الإنسان، ينبع من عاطفة الإنسان. وحينما يراك الله صادقا في عاطفتك فإنه يحلك بشلة النور هذا، وإنه يجعلك في مقام النور هذا لأنك صادقا في هذه العلاقة. وورد في هذا التأكيد في علاقة الإنسان بالآخر، العلاقة الصادقة التي تنطلق من الله سبحانه وتعالى، ورد في الحديث القدسي يا محمد وجبت محبتي للمتحابين فيا. أنتم حينما تحبون في الله، الله تعالى يقول يلزم من محبة المؤمن للمؤمن في الله أن يحب الله المتحابين فيه. حينما يصدق الإنسان في علاقته مع الآخر وينطلق بحب خالص للآخر، هذا يلزم منه حب الله، يغمره حب الله، يظله حب الله. ونحن نعلم حينما يحب الله العبد ماذا يكون هذا العبد في نظر الله وفي كرامة الله. حتى ورد انه هذا الحب الصادق هو علامة خير، هو علامة خير في الانسان. ورد في حديث عن الامام الباقر عليه السلام اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا. مش بعض الناس بيسألوا انه نحن مش واثقين من انفسنا انه نحن من جماعة الخير ولا من من جماعة الخير؟ فالإمام الباقر يرسم ميزانا، اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا شو العلامة؟ فانظر الى قلبك، فان كان يحب اهل طاعة الله عز وجل ويبغض أهل معصيته ففيك خير. لما أنت تحب أهل الطاعة ولما تبغض أهل المعصية يكون فيك خير، والله يحبك، هذا علامة على حب الله. وإذا كان يبغض أهل طاعة الله، لما واحد يرى في قلبه أنه بيكره المتدينين، بيكره المؤمنين، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل المعصية ويحب أهل معصيته فليس فيك خير، والله يبغضك والمرء مع من أحب. هذه مسألة مبتلاة من الناحية الاجتماعية. بصوم وبحج، بس بتشوفه بعلاقته مع الآخرين مرات بيكره بعض المتدينين. طيب شو السبب؟ مرة بيكون في سبب أنه يكره بعض التصرفات والأعمال، مرة لا، بيكون هو في توجه في نفسه وفي قلبه ببغض المتدين، وفي نفس الوقت يكون يحب إنسان يقع على الضفة الأخرى، إنسان يقع على ضفة المعصية. وهذا أي علامة، أي علامة شر، أي علامة سلبية تسجى على الإنسان. إذا واحد كان يجد في نفسه هذا الأمر، عليه أن يعيد حساباته، عليه أن يراجع حركته وسلوكه في طريق الله سبحانه وتعالى. من هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الميزان هو الميزان القلب الأساس للمؤمنين. لذا لما تحدث القرآن عن حزب الله وعن حزب الشيطان، تحدث القرآن عن حزب الله وحزب الشيطان بصفة أساسية هي هذه العلاقة القلبية، طبعاً إلى انعكاس عمل. من هنا إذا نقرأ القرآن الكريم نقرأ من صفات حزب الله في القرآن الكريم أن حزب الله هم الذين يحبون ويتولون الله ورسوله وأولياءه، وفي نفس الوقت حزب الله لا يمكن أن يدخل إلى قلبي حب وود لأعداء الله سبحانه وتعالى. حزب الله في القرآن الكريم هم الذين ربوا أنفسهم وقلوبهم وأرواحهم على حب الله وأوليائه فقط، وربوا أنفسهم وقلوبهم وأرواحهم على أن لا يدخل ود غير الله، أن لا يصفوا ودهم لأعداء الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله، شو يعني يتولى الله؟ التولي هي حالة قرب. ما بنقول هذا نحن بالمسجد الصفوف، نقول الصف الثاني يلي الصف الأول، الصف الثالث يلي الصف الثاني، هذا يلي هذا. شو يعني يلي؟ يعني قريب منهم. الولاية هي نوع من القرب الخاص. الذي يتولى الله هو الذي يحمل والذي يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وهذا القرب هو قرب بالقلب أولا ويتجلى بالعمل ثانيا. من هنا القرآن الكريم يقول عن صفات حزب الله ومن يتولى الله، يتولى الله أن قلبه قد ملئ بحب الله، أن قلبه يتعلق بالله ويتجلى هذا في الانعكاس العملي. ورسوله والذين آمنوا، طبعا الواحد لما يحب حب له علامة، حب له علامة، لأن الحب الصادق ينبع منه ما يتجلى في المسلك وفي العمل. من أجمل التعابير الواردة في هذا الموضوع حديث صغير عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول فيه دليل الحب. إذا بتعرف عندك حب صادق ولا لا، دليل الحب إيثار المحبوب على من سواه. إذا كنت تؤثر المحبوب على من سواه يكون حبك صادق، أما إذا كنت بتقول إنه تحبه بس تفضل غيره عليه أنا لم أحب صادق. لاحظوا القرآن الكريم لما يتحدث مع المؤمنين شو بيقول لهم؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، شوفوا المجموعة مجموعة يعرف الإنسان بحبها بالأجواء الدنيوية، الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، الأموال، التجارة، البيوت، القصور، هاي كلها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذا كنتم تفضلوا هذه الأمور على الله وعلى رسوله وعلى الجهاد وتقديم النفس في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يحب والله لا يهدي القوم الفاسقين. معادلة المؤمن انه الله بده يكون قبل كل شيء، رسوله بده يكون قبل كل الناس، اولياء الله بده يكونوا قبل كل من تحب حتى يكون الحب صادقا. لا يكون احدكم مؤمنا، النبي كان يخاطب المؤمنين بكل وضوح، لا يكون احدكم مؤمنا حتى اكون، النبي يقول عن نفسه حتى اكون احب اليه من نفسه وولده والناس اجمعين. اذا ما كان النبي احب من كل هؤلاء ما بيكون مؤمن، ما بيكون صادق في ايمانه. لذلك لاحظوا روايه الصحابي المعروف ابي رافع لما دخل لزياره النبي صلى الله عليه واله ووجد النبي نائما ونظر الى افعى تاتي الى النبي صلى الله عليه واله فخاف ان قام بقتلها ان يصير في ضجه وان يزعج النبي فنام بين الافعى والنبي. حب الصادق، حب الصادق يقدم على حب كل شيء. مرة ذكرت لكم هذه القصة، واحد من الشباب للأنصار إجا بده يسلم بين يدي النبي وكان أبوه كافرا، قال له أبايعك يا رسول الله أريد أن أسلم بين يدي، قال له أنا بقبل إسلامك بشرط، ما هو؟ قال أن تقتل أباك. فقال له أقتله، قال كما ورد في موضوع لا نحن معاش الأنبياء لا نأمر الأبناء أن يقتلوا آباءهم، بس كنت بدي أختبرك أنه أنت واصل في إيمانك أن تستجيب لدعوة النبي حتى لو كانت على حساب قتل أبيك. هذا الشاب قال نعم، لصح انه بقاعدة النبي قال نحن لا نأمر بذلك، ولكن اراد ان يختبره هل الحب عنده هو حب صادق. لان القرآن الكريم قال قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، ما تفكروا المسألة مسألة انت واحد بيحكيها نظريا، ولكن ان يصل الانسان الى هذا المقام الذي من خلاله يجاهد ويعطي كل شيء في حبه لله كما يقول الشاعر لينسب ذلك الى لسان الامام الحسين عليه السلام: الهي تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك. هذا الحب الصادق الذي يعبر عنه الشاعر: وايتمت العيال لكي اراك، دخل حبك الى قلبي بحيث أنه لا يوجد شيء هو غير الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية أن هذا الحب لله وهذا التولي لله وأوليائه، أن هذا حب عملي، هذا حب في إيثار، هذا حب مع الدليل. التولي لأولياء الله يعني هو حب لهم مع الدليل، وهو إيثار المحبوب على غيره، أن تؤثره على غيرك. الصفة الثانية أيضا في موضوع القلب، أن قلب هذا المحب لا يدخل فيه غير الله وغير أوليائه. القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء حينما يقول كما قرأت في مطلع الكلمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا كانوا فعلا يؤمنون بالله واليوم الآخر ليكونوا من حزب الله كما تصرح الآية في آخرها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يحبوا من حاد الله، لا يمكن أن يحبوا من حاد رسول الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تأكيد عاصم الموضوع: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الذين لا يودون أعداء الله كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هؤلاء هم الذين يطلق عليهم القرآن بأنهم حزب الله، وهؤلاء هم المؤمنون حقا بالله وباليوم الآخر، لأنهم عاشوا الإيمان الحقيقي، فلا يدخل إلى قلبهم مودة لأعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث جميل يتحدث عن كلام وحوار بين الله تعالى وبين كريمه موسى على نبينا وآله عليه السلام، إن الله تعالى قال لموسى: هل عملت لي عملا؟ هل عملت لي عملا؟ قال موسى: صليت لك وصمت وتصدقت وذكرت لك. قال الله تبارك وتعالى: أما الصلاة فلك برها أو فلك برهان، والصوم جنة يحميك حماية وقاية، والصدقة ظل يظلك يوم القيامة، والذكر نور. كل هذه الأمور لك، فأي عمل عملت لي؟ رجع السؤال الأول، بدك تقول لي عمل لي، ما كل عمل لك. قال موسى: دلني على العمل الذي هو لك. أحسن الضمان تحذرني مثل ما بيقول، شو العمل الذي هو لك؟ قال يا موسى، شوف العمل الذي هو لله. قال يا موسى: هل وليت لي وليا؟ وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال هو الحب في الله والبغض في الله، هو أن يتولى أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. هذا العمل هو لله، هذا العمل يحسبه الله سبحانه وتعالى بأنه له. طبيعة المؤمن في عاطفته، في حبه، في ضغطه، طبيعة المؤمن قلبه مباشرة يتعلق بأولياء الله. بأي مشهد من المشاهد حينما يراها في مجتمع، في خارج مجتمع، قلبه يتعلق بأولياء الله، قلبه يتعلق بمن ينصر الله، قلبه يرفض ويبغض من حاد الله ورسوله في أي مشهد من المشاهد. اليوم لما يرى الإنسان ما يجري في فلسطين من أولئك الذين حادوا الله ورسوله والذين يحاربون الله ورسوله من اليهود الصهاينة الذين ينكلون بالشعب الفلسطيني، طبيعة المؤمن يتوجه في بغضه على هؤلاء الظالمين الذين ما زالوا يعيثون في الأرض فسادا، وما زالت إسرائيل تطمع الشعب الفلسطيني المجاهد اللي ما وجد له خيار وهو يجاهد في سبيل الله ويسلك في المعركة التي يحبها الله إلا أن يقوم بعمليات استشهادية التي فيها تقدم الروح في سبيل الله. بالمقابل بنلاحظ اليوم الحكي بالقمة العربية من الأردن توجه ورقة اقتراح للقمة العربية بأنه تندد بالعمليات الاستشهادية. المؤمن حينما يرى ما يجري هناك فطبيعة بأن قلبه يتوجه ليتجلى بالمسألة العملية دعما لهذا الشعب المظلوم وبغضا وعملا لكي ينصره على أعدائه. وحينما ننظر اليوم إلى ما يجري في العراق وننظر إلى أمريكا التي ما زالت تمارس مدرستها على الشعب العراقي الذي احتلت أرضه لتغتصب مقدرات هذا الشعب تحت شعارات واضحة في استحماق الشعوب. تصوروا أن أمريكا التي قالت بكل وضوح وعلى لسان قادتها ورئيسها أنه هي بدها تقدم العراق كبلد ديمقراطي نموذجي في الشرق الأوسط يعيش حالة الديمقراطية، مع ذلك بالبداية تربط الانتخابات وتحارب من يرفع شعار الانتخابات، تبصي الجريدة لأنها تعبر عن لسان معارضة هي الديمقراطية الأمريكية تطبقها بكل وضوح أنه في جريدة معارضة للاحتلال الأمريكي تقتلها، تقمع المظاهرات، تقتل الأبرياء الذين يتظاهرون، هي الديمقراطية الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا النسيج الذي تريد أن تنسجه أمريكا في الشرق الأوسط الكبير، هذا الوضع الذي تقوم به اليوم أمريكا والذي يبدو أنها قد خططت له بشكل واضح في قمعها وفي قتلها لمن قاموا بالتظاهرات في النجف ثم في غيرها من البلدان. الواضح أنه أمريكا عن سابق إصرار مش ردة فعل، هي تريد قبل 30 حزيران أن تقضي على المعارضة للاحتلال، وهي عن سابق تصميم تريد أن تقضي على ما تراه خطرا قبل 30 حزيران الذي يكمل مشوارها السياسي لتفرض فيه سيطرتها الكاملة على العراق. نجد اليوم أن أمريكا حينما قامت بذلك العمل تفاجأت بحجم الرد الجماهيري الذي يكشف بوضوح أن الشعب العراقي بسنته وشيعته يرفض الاحتلال الأمريكي في العراق، وهذا أصبح واضحا لكل الناس. وهذه المرحلة هي مرحلة حساسة في التاريخ العراقي، ولكنها مرحلة تقتضي الحكمة وتقتضي أن يقوم الإنسان فيها بما يمثل حالة الوعي وحالة المجابهة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة، ليعيش هذا الشعب وليعيش كل الأحرار وكل المسلمين معه في العالم، ليعيشوا حالة الحب لأولياء الله وحالة البغض لأعداء الله والتبرؤ منهم بما يتجلى في مسلك يجعل الإنسان يتحرك في رفض أي مشروع يدخل إلى هذه المنطقة ليحاول أن يغير فيها القيم وليغير فيها المبادئ. إن الله تعالى طرح في القرآن الكريم أن يعيش الإنسان في كل حب وفي كل ود أن يعيشه مع أولياء الله، وأن تبقى قضية أولياء الله في القلب لتتجلى بالمسلك، وأن لا يدخل إلى قلب الإنسان حب وود أعداء الله ليكون من المؤمنين حقا بالله ومن المؤمنين حقا باليوم الآخر، وليكون حقا من حزب الله ليكون مع زمرة المفلحين ومع زمرة الغالبين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.